الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى الأيام مناسبة جدًا لمن كان مقيمًا على الحرام أن يترك أن يعيد الحق إلى أصحابه أن يتوب أن يبتعد عن المعصية هذا الموسم النصف الثاني من شعبان ثم نحن على استقبال رمضان هو موسم للعودة إلى الله تعالى الوقت مناسب لترك الحرام وأصعب شيء أن يبقى مقيما على الحرام في هذه الأيام الفضيلات وربنا يعرض على العباد العودة إليه ثم هو تجده معرضا عن رب العالمين ترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه الأربعة هي تقوى الله تعالى يشيع بها الخير في هذه الأرض المسكينة لا حل لهذا الإنسان إلا بأن يتمسك بحبل الله تعالى إلا أن نأتمر بيننا بالمعروف ونتناهى عن المنكر إلا أن نترك الحرام نتقن الفرائض نؤدي ما استطعت من النوافل بعد هذا أنت إن عشت عشت حميدا وإن مت مت حميدا إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال ربنا مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم أخرج الإمام الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق في رواية مكارم الأخلاق هذه هي الخطبة 24 في سلسلة من الخطب تناسب الزمان والاحتياج عنوانها أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى بها لا بد يا أيها الإخوة كل واحد منا أن يكون نموذجاً مصغراً عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا بد أن تجتهد أن تمشي وراءه ما استطعت لذلك سبيلا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى بها وعنوان خطبة اليوم بر الوالدين عند النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى به أيها الإخوة البر كلمة جامعة لكل خير أصلها الصدق والطاعة والتوسع فيهما التوسع في الطاعة والتوسع في الصدق فالكلمة الطيبة بر والنظرة الحانية بر والنفقة الكافية بر والخدمة الدائمة بر والدعوة الصادقة بر والزيارة المتكررة بر والطاعة بالمعروف بر وهكذا مهما توسعت في الصدق والطاعة فأنت من أهل البر وإذا كان الحديث اليوم عن بر الوالدين عند النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى به فإليكم هذه المواقف من السنة المطهرة وتذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم فقد والديه وهو صغير أما أبوه فقبل ولادته وأما أمه فله من العمر 6 سنوات الحديث الآن عن بر الوالدين عند النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى به. الموقف الأول، جاء في كتب السيرة: ماتت السيدة آمنة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 6 سنين، كان موتها بالأبواء وهي راجعة به صلى الله عليه وسلم من المدينة من زيارة أخوال جده عبد المطلب، بعد أن مكثت عندهم شهرا ومرضت في الطريق، ومعها أم أيمن بركة الحبشية، فماتت السيدة آمنة في الأبواء، فحضنته بركة وجاءت به إلى جده عبد المطلب. تمر الأيام ويبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهاجر إلى المدينة المنورة، وفي يوم من الأيام كان ذاهبا إلى العمرة. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء في عمرة الحديبية قال: إن الله أذن لمحمد صلى الله عليه وسلم بزيارة قبر أمه. قال: فأتاه وأصلحه وبكى عنده، وبكى المسلمون لبكائه صلى الله عليه وسلم. وقيل له في ذلك: لما بكيت؟ قال: أدركتني رحمتها فبكيت. بتذكر كيف كانت ترحمني عندما كنت صغيرا. إنها رقة قلبه صلى الله عليه وسلم على أمه، وهي صورة من صور البر عند النبي صلى الله عليه وسلم. لا، إذا واحد كان قلبه جبار تجاه والديه، قاسي تجاه والديه، يكون بعيدا عن البر. رقة القلب صورة من صور البر، وهذه واحدة. أخرج أصحاب الكتب الستة عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، في معركة وبدنا بالزايد رجل، ورجل قال: أتأذن لي أن أكون معكم؟ قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. أنت جهادك تدير بالك على أبوك وأمك. في رواية لمسلم لهذا الحديث: أقبل رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. قال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما حي. قال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. في رواية أبي داود والنسائي: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. قال: فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. إنها صورة من صور تربية النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه على بر الوالدين، وهذه ثانية. وأخرج أبو داود عن عمر بن السائب مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما فأقبل أبوه من الرضاعة فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه. زوج ستنا حليمة السعدية جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خلع النبي صلى الله عليه وسلم عباءته ومدها وأجلس أباه على طرفها. قال: فقعد عليه، ثم أقبلت أمه من الرضاع يعني، فوضع لها شق ثوبه من جانبه الآخر فجلست عليه. ثم أقبل أخوه من الرضاعة فقام صلى الله عليه وسلم فأجلسه بين يديه. وكان يبعث من المدينة إلى مكة. الرحلة من مكة إلى المدينة 10 أيام مشي، أو قريب هذا الرقم. كان يبعث من المدينة إلى مكة إلى ثويبة مولاة أبي لهب مرضعته. ثويبة مولاة أبي لهب أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كان يبعث إليها بصلة وكسوة، فلما ماتت سأل من بقي من قرابتها: نبعث هدية لأقارب أمي التي أرضعتني. فقيل لا أحمد، إنه أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع والديه من الرضاع. والحاصل أيها الإخوة أن بر الوالدين خلق النبي صلى الله عليه وسلم وهو معروف به، وأنت مطلوب منك أن تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. لازم كل أهل البناية بيعرفوا أنك أنت بار بوالديك، كل أهل المسجد بيعرفوا أنك بار بوالديك، كل أهل الحي بيضربوا بك مثالا على بر الوالدين، وإلا لا سمح الله تكون بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. المتوقع أن يكون بر الوالدين خلقك وأن تكون معروفا بذلك. هذه ثلاث مواقف من السنة، وإليكم ثلاث مواقف من الواقع. كتب أحد أساتذة جامعة تشرين يقول: دعا رئيس جامعة تشرين عام 1972 جميع أساتذة الجامعة آنذاك إلى العشاء في منزله بمناسبة مرور عام على تأسيس الجامعة. كان الدكتور البوطي رحمه الله في تلك الفترة عميداً لكلية الشريعة بدمشق، وكان يأتينا كل أربعاء لتدريس مادة القرآن الكريم في قسم اللغة العربية، فكنا نستضيفه تلك الليلة ليعود إلى دمشق بعد ظهر يوم الخميس. كنت أعمل آنذاك في تأسيس مكتبة الجامعة، إذ لم تكن هذه المكتبة موجودة قبل ذلك، وحدث أن زارني رئيس الجامعة في مكتبي وأنا أستضيف الدكتور البوطي عندي، فوجه إلينا معا الدعوة لحضور العشاء مساء الخميس. أجبت من فوري بقبول الدعوة شاكرا، لكن الدكتور البوطي طلب بلطف أن يستأذن والده في دمشق أولا. استغربت أنا ورئيس الجامعة من أن يطلب أستاذ جامعي كبير جاوز الأربعين وأبناؤه الآن طلاب في الجامعة وهو عميد لكلية كبيرة وفي جامعة كبيرة أن يطلب الإذن من والده لحضور عشاء وتمديد زيارته للاذقية من مساء الخميس إلى صباح الجمعة. أخفى رئيس الجامعة ملامح الاستغراب من وجهه وتوجه إلي قائلا: اذهب يا بسام مع الدكتور البوطي إلى مكتبي ليتصل من هاتفي المباشر هناك بوالده في دمشق. المفاجأة لم تنتهي بعد، ففي مكتب الرئيس أمسك الدكتور البوطي بالسماعة وسمعت منه وهو يحدث والده على الهاتف العبارات الآتية التي أحاول أن أنقلها هنا حرفيا: السلام عليكم أبي، السيد رئيس الجامعة دعاني مع بقية الأساتذة مساء غد للعشاء في منزله، فهل أستطيع حضور المأدبة وأعود إلى دمشق صباح الجمعة؟ شكرا أبي، السلام عليكم. وضع السماعة وقلت له مجاملا: الحمد لله، هكذا أصبحت الأمور أسهل وتستطيع الآن البقاء باطمئنان. كانت المفاجأة الثانية تنتظرني على لسان الشيخ، قال: لا والله لا أستطيع، أبي ما وافق. لن تتصور أبدا معالم المفاجأة على وجهي ولا على وجه رئيس الجامعة حين وصفت له بدقة ما جرى على الهاتف. هل هذا معقول؟ لا نقاش ولا حوار ولا إلحاح ولا حتى كلمة رجاء أو محاولة ثني والده عما يريد. يقول الدكتور الجامعي الذي يسرد هذه القصة: الأغرب من هذا أنني حين قدمت أستاذنا الدكتور البوطي قبل سنوات لجمهور الحاضرين في جامعة أكسفورد وهو يستعد لإلقاء محاضرته وسمعني وأنا أقص عليهم هذه القصة، نظر إلي نظرة هادئة وعيناه تقولان لي: نعم، وماذا في هذا؟ أين وجه الغرابة في هذه القصة؟ بر الوالدين عز في الدنيا ودرجات في الآخرة وسعة في الأرزاق وكمال في الأخلاق، فما استطعتم قدموا البر لوالديكم فإن الخير كل الخير في بر الوالدين. وهذه واحدة. كان محمد بن سيرين عالما عابدا ورعا ثقة، يصوم يوما ويفطر يوما، وكان بارا بأمه. قالت أخته حفصة بن سيرين: كانت والدة محمد يعجبها الصبغ، وكان محمد إذا اشترى لها ثوبا اشترى ألين ما يجد، فإذا كان عيد صبغ لها ثيابا، وما رأيته رافعا صوته عليها، كان إذا كلمها كالمصغي إليها. قال ابن عون: إن محمدا كان إذا كان عند أمه لو رآه رجل لا يعرفه ظن أن به مرضا من خفض كلامه عندها. أنا قد ما بيوطي صوته فكروا خير فيك شيء أنت مريض. بر الوالدين عز في الدنيا ودرجات في الآخرة وسعة في الأرزاق وكمال في الأخلاق، فما استطعتم قدموا البر لوالديكم فإن الخير كل الخير في بر الوالدين. أعرف شاباً مسرفاً على نفسه ولكنه شديد البر بأمه، فلما ماتت التاع لفقدها، كان يبكي بكاء الأطفال وهو رجل قارب الأربعين، فكان يزور قبرها في عصر كل يوم ليقرأ هناك سورة ياسين ويعود، يطفئ نار شوقه لها وحزنه على فراقها، لا يخطئه ذلك إلا أن يكون مسافرا أو مريضا. كل يوم كل يوم كل يوم بروح التربية بيقرأ سورة ياسين وبيرجع، بس إذا مسافر ما بيروح وإذا مريض ما بيروح. فكان أن كافأه الله بترك المعاصي، هو مسرف على نفسه يعني أعانه الله، كان وقع في أشياء شديدة، كافأه الله بأن ترك المعاصي وسار على طريق الصالحين، وهو مكرم بسعة في الرزق عندما ضاقت على العباد أرزاقهم. بر الوالدين عز في الدنيا ودرجات في الآخرة وسعة في الأرزاق وكمال في الأخلاق، فما استطعتم قدموا البر لوالديكم فإن الخير كل الخير في بر الوالدين. أيها الإخوة، هذه ثلاثة مواقف من السيرة وثلاث قصص من الواقع. أهم ما في هذه الخطبة خاتمتها: كيف تتحلى أنت ببر الوالدين؟ وإذا كنت باراً وأظنك كذلك فكيف تزيد هذا البر؟ يعينك على التحلي ببر الوالدين ثلاثة: صحبة البارين، وذكرك ثواب البر وعقوبة العقوق. والأمر جد، يعني ثواب البر ما تسمعونه من آيات وأحاديث هذا أمر جد وليس هزل، وهذا أمر متواتر، كل من جاوز الأربعين أراه الله بعينيه بارا وثوابه وعاقا وعاقبته، ومن لم يبلغ الأربعين سترى انتظر، ولعلك رأيت، لكن 100% إذا بلغت الأربعين فصاعدا فأنت تعرف شخصا باسمه بار وكيف كانت عاقبته وعاق وكيف كانت عاقبته. الذي يعينك على البر أن تتذكر ثواب البر وتتذكر عقوبة العقوق. ويعينك ثالثا تذكرك جميلهما إليك وفضلهما عليك وتعبهما فيك. ثلاثة تعينك على البر: صحبة البارين، وذكرك ثواب البر وعقوبة العقوق، وتذكرك جميلهما إليك وفضلهما عليك وتعبهما فيك. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي أخذ مالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: اذهب فأتني بأبيك. فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله يقرئك السلام ويقول: إذا جاءك الشيخ فسله عن شيء قاله في نفسه لم تسمعه أذناه. فلما جاء الشيخ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال ابنك يشكوك أنك تأخذ ماله. قال: سله يا رسول الله، هل أنفقته إلا على إحدى عماته أو خالاته أو أخواته أو على نفسي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيه، دعنا من هذا، وأخبرني عن شيء قلته في نفسك ما سمعته أذناك. فقال الشيخ: والله يا رسول الله، ما يزال الله يزيدنا بك يقينا، قلت في نفسي شيئا ما سمعته أذناي. قال: قل وأنا أسمع. قال: قلت: غذوتك مولودا، يخاطب ابنه، لما أنت ولدت كنت أنا أجيب لك الأكل، غذوتك مولودا ومنتك يافعا، كمان لما صرت شاب أنا أجيب الموني على البيت، تعل بما أجني عليك وتنهل، إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ، تخاف الردى نفسي عليك، وإنها لتعلم أن الموت حق مؤجل، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني، فعيناي تهمل، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة، كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. قال: فعند ذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بتلابيب ابنه وقال: أنت ومالك لأبيك. أيها الإخوة، هذا حديثي لكم عن بر الوالدين عند النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تتحلى به، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من البررة. أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه من صلى عليه صلى عليه، ومن سلم عليه سلم عليه، وتدارسوا مع من حولكم سيرته وأخلاقه وحديثه وسنته، ليكون النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا فينا وتكون سنته ماثلة بيننا. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.